لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. منهج بحث المقدمة كان بالنحو التالي: تحرير محل النزاع ومقدمات التسعة وبيان المختار في المسألة. بيان المختار في المسألة. أساس المشكلة كانت بهذا النحو: أغلبية المختار. طبعا الشيخ راح يذكر مجموعة أقوال في المسألة، ما في حاجة إلى أن نشوش ذهننا في هذه الأقوال. يذكر مجموعة أقوال في الجون في بحث الملازمة، ما في داعي يذكر فيه. المهم أنه نريد فرع المطلب. احنا في بحث المقدمية هناك امران مطلوب عنه. الامر الاول ان هناك امر نفسي شرعي لدى المقدمة، هذا امر مطلوب عنه، هذا ما عندنا مشكلة فيه. امر شرعي نفسي في المقدمة. أيضا أمر مفروغ عام أن هناك أمر عقلي بالمقدمة. أمر عقلي بالمقدمة موجود. هذا أيضا لم يناقش في أحد ولم يناقش في أحد. إنما النقاش ماذا؟ هل هناك أمر شرعي بالمقدمة أم لا؟ طبعا شرعي هم تبعي، مو شرعي نفسي، وانما شرعي تبعي. اذا نقطة الخلاف بعد التسليم بامرين، نقطة الخلاف في ماذا؟ في هل يوجد امر شرعي غيري بالمقدمة ام لا؟ فهل كل نداء لخطاب لأمر نفسي يتولد منه خطاب شرعي من نفس المتكلم بالخطاب النفسي، أن يتولد منه خطابا بالمقدمة شرعيا تبعيا أم لا؟ فدائما نقول من كل خطاب نفسي بالمقدمة يتولد خطاب شرعي غيري بالمقدمة أم لا؟ واضح الذي أقوله؟ يقول في مقام الجواب: فلسفة الأمر ما هي؟ لماذا يأمر الشارع؟ لماذا يأمر الشارع؟ فلسفة الأمر ما هي؟ فلسفة الأمر المحركية. الأمر هو شنو؟ إيجاد الداعوية في الحركة، تحريك المكلف نحو العمل. لأن أقول نحوين من التحريك، نحو المكلف. مرة أقليك قدامي أدفعك، هذا شي يسموه، هذا تحريك تكويني. التحريك التشريعي الاعتباري شلون؟ أقول لك اذهب إلى المكان الفلاني. مرة أخذ بيدك وأذهب بك إلى المسجد، هذا تحريك تكويني. أما التحريك الاعتباري شلون؟ أقول لك اذهب إلى المسجد. إذا بلا المسجد يعني شنو؟ أزرع في نفسك داعوية الحركة نحو المسجد. ففلسفة الأمر إذن شنو؟ إيجاد المحركية عند المكلف في أن يتحرك نحو العمل. وهل المقام بلحاظ المقدمة لا يوجد داعوية في الحركة حتى نحتاج إلى فرض وجود أمر شرعي من قبل الشارع لخلق داعوية الحركة؟ لو كان المورد أن التحرك نحو المقدمة ليس للمكلف اتجاه المقدمة داعوية للحركة، لكان من المتعين على الشارع أن يأمر بأمر غيري حتى يخلق هذه الداعوية. أما إذا كان المورد أن الداعوية نحو الحركة متحققة بلا حاجة إلى خطاب شرعي في التحريك. وأنا بعد أكو حاجة أنه نصدر خطابا شرعيا للمحرك اليساري. أنا بعض اللايتات تضيء بلا 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 باتري. نقول نروح نشتري باتري حتى ماذا؟ حتى نخلي باللايت يضيء. أما إذا اللايت هو بنفسه يضيء بلا باتري، نحتاج إلى باتري؟ ما نحتاج إلى باتري. الأمر هو باتري يحتاجه المكلف حتى يستضيء ويقوم بالعمل. إذا كان هناك محركية في العمل بلا حاجة، بلا حاجة إلى ماذا؟ بلا حاجة إلى أمر شرعي. كما في المحركيات القهرية أو كما في المحركيات الذي فطرية، أكو بعض المحركيات محركيات فطرية وقهرية. في المحركية القهرية والفطرية نحتاج إلى محرك من قبل الشارع ولا نحتاج إلى محرك من قبل الشارع؟ ليش لا نحتاج إلى محرك من قبل الشارع؟ لأن شنو فائدة الشارع يأتي بالقطار؟ لماذا الشارع يأمر؟ امتحد نفسه والشارع ومصدر خطاب حتى ماذا؟ حتى يحركه. فرض المسألة هو متحرك، فرض المسألة هو متحرك، فما كان متحرك تعسين الداعي إلى فرض وجود أمر من قبل الشارع حتى يقوم بمهمة التحريك. إنما نحتاج إلى أمر من قبل الشارع في المورد الذي لا يكون المكلف متحرك نحو العمل. والأمر بذي المقدمة يوجب أن يكون هناك محركية بالمقدمة، لكن محركية عقلية. وإذا كانت المحركية محركية عقلية لماذا يأمر الشارع؟ أجل إذا تريد تقول أن أمر الشارع إرشادي، أمر الشارع ليس بتأسيسي، أمر الشارع ليس بمولوي، يعني إرشاد إلى ماذا؟
لا.
إلى المحركية العقلية. وما بدا ما بدا خطابنا وين احنا؟ احنا راح نعيد صيغة السؤال. هل يجب على الشارع ان يأمر نحو المقدمية على سبيل الخطاب التأسيسي المولوي التأسيسي المولوي ام لا؟ نقول ما يحتاج، ما يحتاج إلى خطاب تأسيسي مولوي. ما هو التأسيسي مولوي عجنه؟ يعني لأن يكون فيه روح المحركية لا أن يكون فيه روح الإخبار. الفرق بين الخطاب التأسيسي والخطاب الإرشادي في ماذا؟ أن الخطاب التأسيسي يعني شنو؟ يعني وقود للحركة. أما الخطاب الإرشادي يعني شنو؟ إرشاد لأنه هناك حركة. هذا معنى الخطاب الإرشادي. السؤال أنه من يقول بوجود أمر بالمقدمة وأن الأمر بالمقدمة شرعا يستلزم ويستتبع وجود أمر بالمقدمة شرعا، نقول لماذا يأمر بالمقدمة الشرعية؟ يعني كل خطاب صادر من الشارع بذي المقدمة أنتم عندكم من يقول بالملازمة، عندكم شي يقول؟ أنتم تقولون أن كل خطاب بذي المقدمة شرعا يستلزم وجود خطاب آخر شرعي من نفس المتكلم، من نفس الخالق، من نفس الشارع، من نفس المولى بالمقدمة. نقول ليش يحتاج إلى هذا الخطاب الثاني؟ بل يكون الخطاب الثاني له الخطاب. إنما إذا أنت تقوم، أنت تقوم أسألك عبر المسار، أنت تقوم أقول لك قم، يقول شو هذا الفاتح؟ شنو فاتح تقول لك قم؟ وأنت شو بدي أقوم؟ ساقوم أنت، فداعوية القيام عندي حاصلة بنفسي. انت شو الفائدة هذا الخطاب؟ الشيخ المؤلف يريد يقول فلسفة الامر ايجاد الداعوية. فالامر انما يصدر في المولد الذي لا يكون في البين داعوية. واما اذا كان في البين داعوية لا معنى لفرضي امر، بل راح يتركها الان اتركها، بل اذا اصدر المولى في المورد الذي فيه دعوية أصدر خطابا هذا من تحصيله، تحصيل الحاصل وهو قديح على المولى. الشيء الحاصل لذا الآن إذا أبني دا يقوم دا يريد يروح يجيب خبز، أقول له راح يجيب خبز يتأذى لو ما يتأذى، يقول لك أنا دا يجيب خبز بعد ليش تقول لي؟ هذا تحصيل حاصل هذا تحصيل حاصل، خطابك لغو ما في فائده. طبعا نسوي اذا راح اجيب خبز بعد جيز عندك انت. الشيخ اذا ركز على هذه القضيه انتهى جواب الشيخ، بس عندي بعد استفسار وجواب استفساري. الشيخ ركز على انه ما هي فلسفه الامر. فلسفه الامر هو ايجاد الدعويه وايجاد المحركيه. واين يمكن فرض ايجاد المحركيه؟ في المنطقه الفراغ الذي لا يكون هناك محركيه. وبما ان الامر بذي المقدمه يوجد وجود دعويه عقليه، ومع وجود الدعويه العقليه لا معنى لفرض دعويه اخرى شرعيه الا على مقاله الارشاد. نعم مصدق. إن ارشاد يعني شنو؟ يعني الشارع لما يقول لك انه مثل انا اقول لك بابا روح جيب خبز، يقول لي هذا ليش تحتاج ليش جبت مو هتعطي الحاضر، اقول لك لا لا انا مو في مجال ايجاد الدعويه في حركتك، وانما في مجال الارشاد على انه انت عندك دعويه، فهي اقرب الى الاخبار مما هو الى الاشياء. اريد اخبر بان هذا الابن له دعوية الذهاب إلى هذا، هذا معناه. فقولي اذهب إلى السوق واشتري مو بمعنى خطابا تأسيسيا مولويا دعويا نحو الفعل، هذا لا يمكن، وإنما معنى خطابي اذهب إلى السوق بمعنى إرشاد إنك قمت بهذا العمل وأن الدعوية عندك موجودة. هذا واضح؟ هذا بس انقل. نحن قد قرأنا سابقا أن الدعوية العقلية لا تكون دعوية لجميع الأفراد، وإنما تكون دعوية لبعض، خلص الناس يتحركون بالدعوية العقلية. فإذا ليش نأتي بالخطاب الشرعي؟ حتى يكون داعيا لجميع الناس. مثل بعض المستحبات، المستحبات كل الناس يؤمن بها ولا زين؟ لان هذه المستحب الامر الاستحبابي دعويته لا تلزم لجميع الناس، وانما للاوحدي من الناس، تخلص الناس لمن بلغ مرتبه عليا من الايمان في الخطابات الاستحبابيه يتحرك، يعني يكون له دعويه الحركه. أما عامة الناس لا تتحرك في الخطاب الاستحبابي. فكما أن الخطاب الاستحبابي ليس بمؤمن لدعوية لجميع الناس، هكذا الخطاب العقلي ليس له القابلية في دعوية جميع الناس، وإنما أوحدي الناس. ماذا نقول؟ قلت الذي قلناه من أن الخطاب العقلي ليس له قابلية دعوية الناس فيما إذا كان الخطاب العقلي بالفراء الغير المجاور لخطاب آخر. بل هذا صحيح. إذا كان في الجعبة فقط عندنا خطابا عقليا فقط وفقط، بل شبه قائمة. اما احنا مع الكلام نزلنا، احنا نزلنا احنا نزلنا قلنا مقامنا اكو امرين مفروغ عنهما. شنو الامرين؟ امر نفسي بالمقدمه وامر عقلي بالمقدمه. في مثل هذا الخطاب العقلي له القابليه في ان يكون داعيا لجميع المكلفين. يعني شنو جميع المكلفين؟ الا اذا واحد صار بناء يعمل بالخطاب النفسي. يعني اذا كان الخطاب النفسي ما في خير وتحريك العطاء، فالخطاب الشرعي الغيري ايضا ليس له القابليه. اما اذا كان الخطاب النفسي له قابليه التحريك للناس، فالخطاب العقلي ايضا له قابليه التحريك للناس. اكرر هذه الفكره، التفتوا. اقول هو احنا شنو كان نشوفها؟ ان الخطاب العقلي ما عنده قابليه ان يدفع الكل نحو العمل، وهذا قريناه احنا، هذا قريناه احنا. أن الخطاب العقلي الأمر العقلي ليس له القابلية في دفع الناس جميع الناس نحو العمل، قلنا مثل الخطاب الاستحبابي. جوابنا قلنا أن أكو مرة خطاب عقلي فقط في الحلبة في الصراع، إذا بكلام وجيه كلام وجيه، ومرة أن الموجود عندي مو بس خطاب عقلي، عندي خطاب عقلي بالمقدمة وعندي خطاب شرعي بالمقدمة. هنا هذا الخطاب العقلي بما أنه ملاصق مع الخطاب الشرعي بالمقدمة، هذا الخطاب العقلي له القابلية في الدعوية إلى جميع الناس. انقل فضحنا نرى أنه موتي، نقول لا هذا ليش؟ لأن الخطاب النفسي ما يكون لا دعوي الجميع. نعم أكو أصاص يعني حتى لا ينسى الأمر نفسي لا يتحركون. احنا مقصودنا من المخاطب وانه له ايجاد الدعوية في حق من يتأثر بالخطاب، من يتأثر بالخطاب. اما الذي يريد لا يتأثر بالخطاب، الله يقول له لا تستغي، ما يخلق له دعوية. طب هذا يسوي له هذا مو من جهة النفسية والغيرية، هو اساسا ما يطبق خطاب الله. كلامنا في ايجاد الدعوية لمن يكون اهلا لأن يتقبل النداء الإلهي. فنقول الخطاب العقلي إذا كان مجاورا لخطاب النفسي بالمقدمة، هذا الخطاب العقلي له الداعوية لجميع من يتأثر بالخطاب الشرعي، فلا نحتاج بعد ذلك إلى فرض وجود خطاب شرعي غيري، لأنه يكون أصلا لا مقتضي له، بل يكون قبيحا لانه من تحقير العاقل. خلاف الجواب ويحكينا خلاف الجواب هذا فلسفه الامر الداعويه، انما يفترض الامر عند عدم وجود داعويه، والمقام توجد بالبين داعويه ببركه حكم عقلي، فلا عاد الى داعويه شرعيه. وبه لا نقول بالملازمه وأن الأمر بالمقدمة شرعا لا يستلزم الأمر بالمقدمة شرعا، وإنما أصلا ما يستلزم الأمر العقلي. هذا تمام ما في هذه المسألة، وبه نختم بحث المقدمية ونختم في البحث الآخر، بس أطبق لك حتى بين البحث الآخر.
هالحالة هم نقدر نقول عليه شرعي ولكنه بالمجاورة، هم نقدر نسميه شرعي بالمجاورة،
شرعي غير ما مشكلة. النتيجة مسألة مقدمة الواجب والأقوال فيها، تقول بعد التقديم تلك التمهيدات التسعة نرجع إلى أصل المسألة وهو البحث عن وجود مقدمة الواجب الذي قلنا أنه آخر ما يشغل بال الأصوليين، فقد عرفت في مدخل المسألة موضع البحث فيها أي بديان تحرير النزاع، وهو كما قلنا الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرعي، إذ قلنا أن العقل يحكم بوجوب مقدمة الواجب لأنه يدرك لزوما. قلنا حكم العقل شنو معناه؟ مو بمعنى ترى الدعوية، تقول شنو كلامنا أن حكم العقل شنو كان دوره الدعوية. الآن شوي نصحح أنه حكم العقل مو مثل الوقود الشرعي، وإنما بمعنى إدراك، يعني فرق بين الحكم العقلي والحكم الشرعي. شنو الفرق بين الحكم العقلي والشرعي؟ الحكم الشرعي إيجاد دعوية، وأما الحكم العقلي إدراك للدعوية، مو إيجاد دعوية، إدراك للدعوية.
إدراك للدعوية الشرعية؟
للدعوية الشرعية، لكن الدعوية الشرعية مثل
الشوق
المقدمة وهو الشوق، أي أنه يدرك لزومها. ولكن وقع البحث في أنه هل يحكم أيضا العقل بأن المقدمة واجبة أيضا عند من أمر بما يتوقف عليها أو ليس واجبة شرعان؟ لقد تكثرت الأقوال جدا في هذه المسألة على مرور الزمن، نذكر أهمها ونذكر ما هو الحق منها، وهي الأقوال: القول بوجوبها مطلقا، مطلقا مقابل تفصيلات العادية، القول بعدم وجوبها مطلقا يعني لا تلازمة، وهو القول المختار عندنا وهو الحق، وسيأتي دليلا. التفصيل بين السبب فلا يجب وبين غير السبب كالشرط وعدم المانع، بين أمثلة الغير كالشرط وعدم المانع إذا المعيد، وبينا شنو المقصود من الشرط وشنو المقصود من المعيد وشنو المقصود من عدم المانع، كل هذا تقدم في سبب بعد ما صحبه فيجب التفصيل بين السبب وغيره، يعني نفس التفصيل السابق ولكن عكس التفصيل، ولكن بالعكس يجب السبب دون غير التفصيل بين الشرط الشرعي فلا يجب بالوجوب الغيري باعتبار أنه واجب بالوجوب النفسي على ما تقدم في الشبهة في إحدى المقدمات ذكرنا هذه المسألة تحت عنوان بحث الشرط الشرعي، نظير جزء الواجب وبين غيره يعني وبين غير الشرط الشرعي فيجب بالوجوب الغيري، وهو القول المعروف عن شيخنا المحقق النائم التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره أيضا، ولكن بعكس القول السابق التفصيل بين المقدمة الموصلة أي التي يترتب عليها الواجب النفسي حتما فتجد وبين المقدمة غير الموصلة فلا تكون واجبة فلا تكون، وهو المثل المعروف لا تعرف تكون التفصيل بين ما قصد وخلال دار القصد بين ما قصد التوصل من المقدمات فيقع على صفة الوجوب، يعني كل ما قصد فيكون واجبا وكل ما لم يقصد الوصول فلا يكون واجبا، وهو القول المنسوب إلى شيخ الأعظم التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم الذي أشار إليه في مسألة ضده وهو اشتراط وجوب المقدمة بإرادة فيها فلا تكون المقدمة واجبة على تكمل عدم إرادة فيها، التفصيل بين المقدمة الداخلية أي الجزء فلا تجب وبين المقدمة الخارجية فتجب، وهناك تفصيلات أخرى عند المتقدمين لا حاجة إلى ذلك، لذلك أنا ما أقصد في كلام هذه الأمور لأنه لا حاجة، المهم هنا فقد قلنا أن الحق المسألة كما عليه جماعة من المحققين المتأخرين ما هو الحق؟ القول الثاني هو عدم وجوبها مطلقا، وذلك والدليل عليه واضح بعدما قلناه في صفحة تلا من أنه في موارد حكم العقل بلزوم شيء على وجه يكون حكما حكم العقل فيه داعيا للمكلف إلى فعل شيء حينئذ إذا أخو داعوية من حكم العقل فلا يبقى مجال للأمر المولوي، فإن هذه المسألة من ذلك الباب من جهة العلة، يعني من جهة العلة يعني فلسفة الحكم الأمر فلسفته الداعوية، وما كان في البين داعوية فلا حاجة إلى افتراض داعوية بواسطة أمر الشرعي، وذلك لأنه إذا كان الأمر بالمقدمة داعيا للمكلف إلى الإتيان بالمأمور به فإن دعوة الأمر النفسي بالإتيان بالمقدمة هذه لا محالة بحكم العقل تخلق في نفس المكلف داعوية من مقدمة لماذا؟ الوجوب نتيجة الأمر، الوجوب مدلول الأمر، الأمر يعني وهو اذهب نتيجة الوجوب نتيجة تحمله وتدعوه إلى الإتيان بكل ما يتوقف عليه المأمور به تحصيلا له، ومع فرض وجود هذا الداعي في نفس المكلف لا تبقى حاجة إلى داع آخر من قبل المولى مع علم المولى حسب الفرض وجود هذا الداعي، إلا إذا افترضنا أنه المولى كان جاهل، نحن فرض المسألة أن المولى عالم ويعلم أنه أكو في نفسه داعوية عقلية يجب بعد شنو حاجة إلى الداعوية الشرعية كالداعوية التكويني. الآن أقدر أقول لك هذا أنه حرك عقله حرك قلبه وانا ادري ان قلبك هو يتحرك يكون خارج عن اختياره هو محقق بعد شنو تحصيل حاصل لان الامر المولوي سواء كان نفسيا ام غيريا انما يجعله المولى لهدف ولغرض ماذا تحريك لغرض تحريك المكلف نحو فعل المامور به إذ يجعل الداعي في نفسه حيث لا داعي يعني في المورد الذي لا يكون هناك داعي، وأما بالمقام بل يستحيل في هذا الفرض على ترقى بل ترقى بل يستحيل في هذا الفرض ياخر في فرض وجود داعوية عقلية يستحيل جعل الداعي الثاني من المولى لأنه يكون من باب تحصيل الحاصل، وبعبارة أخرى أن الأمر بذي المقدمة لو حاجنا إلى أن قلت قل إن قلت قلت أنه الداعوية العقلية لا تكون محركة لجميع الناس قلت الأمر العقلي إذا كان بجمله أمرا شرعيا بالمقدمة فيكون محركا، إن قلت بعد بعض المكلفين ما يعمل بالمقدمة يقول لأنه عند المقدمة أصلا يعتقد بها، فمن لا يكون الأمر النفسي بالمقدمة محرك له فبطريق أولى لا يكون الأمر العقلي نحو المقدمة محركا له، وبعبارة أخرى أن الأمر بالمقدمة لو لم يكن ساديا في دعوة المكلف إلى الإتيان بالمقدمة فأي أمر بالمقدمة لا ينفع ولا يكفي الدعوة إليها بما هي مقدمة، ومع كفاية الأمر النفسي في الدعوية للمقدمة فلا حاجة إلى دعوية جديدة، ومع كفاية الأمر بذي المقدمة تحريك إلى المقدمة والدعوة إليها فأي حادث تبقى إلى الأمر بها من قبل المولى بل يكون الأمر الغيري الشرعي بعد وجود الدعوية المتولدة بسبب دعوية بالأمر النفسي تكون عبثا ولغوا، بل يكون عبثا ولغوا بل يمتنع لأنه تحصيل الحاصل وعليه في الأوامر. إذا الآن نقول إحنا نرى مع وجود الدعوية الشرعية في المقدمة ووجود الدعوية العقلية الشارع يأمر أحيانا بالمقدمة على نقره التجلس جلس يستحيل على المولى أن يأمر بأمر غيري في المقدمة لوجود دعوية عقلية يستحيل، بينما احنا عندنا نصوص يظهر منها ماذا؟ هناك أمر بالمقدمة. يقول لا، هذه الأوامر مو أوامر تأتيكية وإنما هي هذه أوامر ليس تأتيك. احنا كلامنا هل يجوز للمولى أن يجعل أمرا مولويا تأسيسيا للمقدمة مع وجود دعوية عقلية؟ يقول هذا لا، كما لا يجوز. أما أن يكون إرشاد كما قلت في المثال إرشاد لذلك فلا غير في ذلك، وعليه فالأوامر الواردة في بعض المقدمات يجب حملها على ماذا؟ على الإرشاد. يعني شنو الإرشاد؟ يعني بيان أنه هذا شرط في ذلك. الإرشاد يجب إما للجزئية أو الشرطية أو عدم المانعية أو وبيان شرطية متعلقها بالواجب وتوقفي عليها كسائر الأوامر الإرشادية في موارد حكم العقل. وعلى هذا يحمل قوله تعالى عليه السلام عفوا إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة، فقد وجب الطهور والصلاة. ومن هذا البيان نستحصل على النتيجة الآتية أنه لا وجوب غيري أصلا، وينحصر الوجوب الشرعي وينحصر الوجوب الشرعي المولوي التأسيسي فقط النفسي دون الغير، وينحصر الوجوب المولوي بالواجب النفسي فقط فلا موقع إلا لتقسيم الواجب إلى النفسي والغيري، فليحدث ذلك من سجل الأبحاث الأصولية. هذا التخصيص جيد. بحث جديد، البحث الجديد، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ هذا المطلب الجديد، عنوان الأمر بالشيء يقتضي النهي أو لا يقتضي النهي؟ طبعا. هذا بعدين أنا معك. لا لا مو هذا.
بعد ننشر أنه يأمر المولى بالسعارة لأنها بيان شرطي
إرشادي بالشرطي لكن لا مختلف. يعني أنا بقول أن مرة إجل عبر تقول شرح عبر مرة أقول تجب الصلاة المشروطة بالطهارة. هذا نحو من التعبير. هذا الوجوب ينصرف على الأمر النفسي لكن الأمر النفسي في الحصة الخاصة هذا ممكن. ومرة شقولة أقول تجب الطهارة لكن مراد من الطهارة هنا صير مو وجوبا تكليفيا مولويا نفسيا وإنما المقصود منه فيه. أريد أقول ترى الصلاة مشروطة بس بدل ما أقول الصلاة مشروطة بالطهارة تجب الطهارة تجب الطهارة. هذا وجوب ليس تأسيسي وليس بمولوي، فيمكن للشارع أن يعبر بتعبيرين. التعبير الأول يعتبر التعبير الأول هو تجب الصلاة المشروطة بالطهارة. هنا الوجوب انطبع على ماذا؟ على أمر النفس وهو الصلاة، هذا ما عندنا مشكلة. ومرة أقول تجب الطهارة، هنا الوجوب انطبع على ماذا؟ على الطهارة، لكنه لا أنه يحمل على أن هذا الوجوب وجوبا نفسيا وإنما يحمل على ماذا؟ على الإرشادية. يحمل على ماذا؟ على الإرشادية. الإرشادية لماذا؟ أنه يشترط في الصلاة شرائط كما يشتغل يجب أن تصلي بالساتر المباح، هذا مو أمر نفسي وإنما هذا إرشادي. إرشادي إلى ماذا؟ إلى الشرطية. أو أن مساتريتك ينبغي أن تكون مثلا افترض ان لا تصلي بالمقصود او لا تصلي بالحرير او لا تصلي بالذهب او لا كلها اوامر لكن اوامر كيف نساعدني الثانيه وليست اوامر وليست الاوامر
بعد ما احتاج الى النيه في الطهاره
ما بينا دليل النيه كان من جهه اخرى مو من على جهه اخرى لان هي بحد نفسها لنا توقيفيه استفدنا من الادله الشرعيه توقيفيه لزوم الفرض الفرض استفدنا من الخارج توقفية لزوم خط الخط اسمع لي سؤال أثناء المسألة اسمع لي سؤال عبد لك التعبير بسيط الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضج أم لا بعدين نجي نتعارف على المسألة كلها بس ابتداء إذا أنا قلت لك قم صلي تقول للعلم قم صلي قم صلي هنا أمر موجود هنا هو ذي اللي أنا معه أبص ولا ما أبص يا أبص ليه؟ لأنه تمرد على أمري على مو مشكلة هو لما يصلي شو يسوي لما يصلي يروح يأكل هل هناك نهي في الأكل يعني أنا كلامي بترجمته بمدلول مطابقي ومدلول التزامي وأنا قلت صلي راح ينحل إلى خطابين الخطاب رقم واحد شنو لزوم الاتيان وخطاب ثاني شنو الخطاب الثاني ولا تأكل هل ترجمة الحرفية لو واحد يقول لك هذا على النص الشرعي شو ترجمية هل معناه أنه افعل الصلاة ولا تأكل وعليه يكون شمشي يعني خطاب أمري وجوبي وخطاب نهي تحريمي خطاب صلي شرعين حل إلى كم خطاب خطابات الخطاب الأول وجوبي صلي الخطاب الثاني مثل إيه؟ مثل أقول لك أأتني بالدواء أنت كيف تستفيد تقول ترى هذا من حل إلى خطابين أأتني بالدواء واحد وأأتني بالقلم هاي ملك زيت يقول حبيت أولد من هذا الخطاب هنا عركتنا أن الأوامر الصادرة من المولى هل فيها نهي عن ضدها أم لا؟ هل سأبرو لك بعد ذلك حتى تتواصل؟ فالطبع الفكرة عندنا إحنا الآن زمن جهاز زمن جهاز مو ما الواحد يروح للحج يروح للجهاز قلت لك جاهز إذا قلنا يتولد منه خطابات الخطاب الأول رقم واحد شنو؟ للجهاز الخطاب الثاني لا تذهب للحج فأنا قلت ما أعرف أجاهد أخاف موت هذا وقتل وأخاف والنفس عزيزة فما أجاهد وقلت أنا ما دام ما أجاهد خل أخفف في وقعة المشكلة خل أروح للحج حج صحيح أو مو صحيح حج صحيح أو مو صحيح مشكلتنا كلها ناترة راح تكون جهاد هو الواجب أنا ما أخاف من الجهاد ما أريد أجاهد إذا قلنا أن هذا الخطاب يترجم إلى خطابين الخطاب الثاني شنو؟ لا تحج فأنت جنابك لما تروح للحج حجك يكون باطل ليش؟ لأن الله يقول لك تحج الله يقول لك تحج وين الله قال لي تحج؟ الله قال لي جاهد ويتولد من خطاب جاهد لا تحج فإذا أنا لما أروح للحج عملي يكون باطل ليش باطل؟ لأنه هناك نهي من قبل الشارع بالذهاب الى ماذا الى الحرام مثل الله يقول لي ليه تشرب خمر وانا اشرب خمر طب هذا حرام ام حرام هنا الله يقول لي ليه تحس شلون قال تحس هو قال يصلي من خطاب عفوا جاهز من خطاب جاهز تولد خطاب جديد ثاني عنوان الخطاب الجديد المتولد لا تحس لا تحس وانا اذا رحت الحج يكون فعلي صحيح لا باطل باطل اذا هيك ثمرت هذا النزاع هنا طبعا طبعا هاي ثمرة تجارية بعدين نجي نحقق نتعمق في الثمرة بس عجالة أقول لو كان الأمر بالشيء يتولد منه خطابا بالنهي عن الآخر فمن خوطب بالجهاد فهناك خطاب تبعي آخر وهو النهي عن الحج وعليه يكون حجه باطل. أما من لم يقل بالملاجبة قال الخطاب الواحد واحد واحد ولا يتولد منه خطابه آخر. فأنا لما ما جاهدت فقط عاقب على عدم الجهاد لكن حجي صحيح لو صحيح صحيح. فالله يعطيني على من لا يقول بالتولد على من لا يقول بالتولد يقول الله يضربني لعدم الجهاد ويعطيني مكافأة للحج. السؤال هو هذا حجي صحيح أو مو صحيح؟ إذا قلنا في الولادة فحجي ليس بصحيح، إذا قلنا بعدم الولادة فحجيك صحيح. هاي العركة مالتنا عركتنا هنا طبيعي. ولا يخفى أن الأمر بالجهاد كان في الجنة أمرا نفسيا أمرا نفسيا مولويا بناء على من يقول بالولادة بناء على من يقول بالولادة. وأن النهي المتوجه إلى الحج في السنة إربارة نسمي نفسي وإنما في سنة سمي تبعي. هي ليش؟ لأنه ربنا متولد. لما نقول متولد يعني كيف متولد؟ يعني تبعي. عبارة متولد وتبعي ترى شيء واحد. فمن يقول بالولادة لا يريد أن يقول أن النهي الثابت إلى الحج نهيا نفسيا وإنما في يقول نهيا تبعيا غيريا. واعلم أن النهي التبعي الغيري على ما أسسناه سابقا لا يوجد العقوبة. إذا لا يوجد العقوبة نعم يكون مبغوض لدى المولى. النهي الغيري فيك كاشف عن المبغوضية. وإذا كان كاشف عن المبغوضية هل يمكن التقرب بما هو مبغوض لدى المولى؟ الله يحد تعجين بعض الناس إذا يسمع اسم الحنة اكتشف نفسه أنا سوي عجيمة وأخلي حنة. هل يمكن أن أتقرب إلى هذا الصديق بمثل هذه العزيمة وخليه لحنة؟ أو أدري هو يتأذى من السنة ما يحسن وأريد أنه تقوى الأواصر والعلائق بيناتنا أسوي له وليمة لكن أخلي بها السراخ. هذا يمكن أن أتقرب إلى هذا الصديق بهذه الوليمة؟ كلا ليش؟ لأن التقرب لا يكون بالأمر مضغوط. فولادة اسمع لي شلون السراحة اجمع شلون راح احكي. الامر بالجهاد على من يقول انه يتولد نهي غيري بالحج فان هذا النهي الغيري وان كان لا يستلزم منه عقوبه لان العقوبه انها تكون عن نفسه لا على الغيري. استحقاق العقوبه يعني ضرب بالاصوات ماكو ولكنه يكشف عن مبغوضيه لدى الشارع. فإذا كان مبغوضا فلا يتقرب بما هو مبغوض لدى الشارع فيكون حجك باطل. مو أنه سعاقه لا احنا وين سؤالنا صار الحج باطل أو صحيح على من لا يقول بالولادة يكتب رسالة عملية حجه صحيح على من يقول بالولادة يقول حجه باطل. هذه أصل هذه المسألة فاتضح لك أركان هذه المسألة. هي الشيخ يحكي يقول أنا هنا آخر أتصلى منهج البحث اليوم حديثي في تحرير محل النزاع أو أعبر عنه بالمبدأ التطوري لهذه القضية هاي نقطة. بعد ذلك سأتكلم في الضد العام ثم أتكلم في حلقة ثالثة في الضد الخاص. فإذا حلقات البحث ثلاثة فصول هذه المسألة ثلاثة تحرير محل النزاع واحد اثنين الضد العام ثلاثة الضد الخاص. حتى نجي كيف يتحكي عنوان المسألة ارجع الكليات دقة وهذا العنوان على اي الفاظ تريد ان تقف 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 تقف. الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده هذا العنوان. طب ارجع من جديد وشوف عن وراء هذا الامر بالشيء هل يقتضي هاي يقتضي خلي عليها زعتها شنو خط لانه راح نقف على هاي الكلمه يقتضي يقتضي. الامر بالشيء هل يقتضي النهي هذا النهي يا رحمه نهي نهي. هاي الكلمة الثانية المفردة الثانية المفردة الثالثة عن الضد. هذه الوقفات الجمع بعدنا لا ثلاثة وقفات. الاقتراء واحد، النهي اثنين، الضد ثلاثة. طبيعي الشيخ ما رتبها بترتيب على ما هو الوارد في العنوان، يعني اول شيء راح يتحدث بماذا؟ في فكره الضد، ثم يتحدث في فكره الاقتضاء. هذا سمي سلمي بالمصطلح العلمي لاف ونشر مشوه. لاف ونشر مشوه خلاص. اذا نجي الى على ترتيبه حتى لا نخرج عن ترتيبه، والا عملا لازم كنا نجي كلمه الاقتضاء. احنا بدل الاقتضاء عبرنا بعباره اخرى الولاده. احنا كنا نعبر بدل الاقتضاء بماذا؟ بالولادة. وإن شاء الله نقول الولادات تكون على أحد أبناء أربعة لا خامسة في البيت. ها إن شاء الله يصلح بالولادات الأربعة. اثنين كلمة النهي، وتقريبا بحث النهي كله مكرر، بس أعيد لك إياه من جديد كله مكرر. تقدم هذا البحث تكرارا لما تقدم. والنقطة الثالثة هو الضد. هل سنجح الضد؟ أيها الأخوة، عندنا في المصطلح العلمي في المنطق، رح ننتقل للمنطق، عندنا النقيض وعندنا الضد الخاص. كم الفرق بين النقيض وبين الضد الخاص؟ هذا سؤال. وسؤال رقم 2، هل يوجد جامع بين النقيض وبين الضد؟ وش اسم هذا الجامع؟ هذا عندنا سؤالين. اولا ما المراد من النقيض؟ نقيض نقيض. السؤال رقم 2 والضد طبعا النقيض والضد الخاص، يعني الذي هو من اقسام التقارب والتقسيم شيئا. اربعه نقيض وضد على الضد الخاص العبره وما لك وعدم متباين. فعندنا احنا سؤال هي النقيض والضد الخاص. والسؤال الثاني، هل يوجد جامع بين النقيض والضد؟ جامع بين الاربعه اكو، شنو نسمي؟ تقابل. الآن جامع بين النقيض والضد الخاص، أكو عندنا جامع أو ليس هناك جامع؟ أما الأول، النقيض هو شنو؟ أمران، أحدهما وجودي والآخر جيد؟
لا.
لا. أمر؟
لا.
لا أمر. صلاة؟
لا صلاة.
صلاة؟ لا صلاة. النقيض الصلاة شنو؟ فإذا قلنا المراد من النقيض فسمش وياي شوية وياي جاي الظالم. الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن النقيض، النهي عن النقيض ولا تترك الصلاة، يعني معنى قلبي كم ولادة فيه ولكن أحد الولادتين صل، والولادة الثانية لا. ها جيب لا، جيب هلا، جيب هلا حتى النهي لا تترك صلاة. السؤال الثاني، هل الأمر بالصلاة يقتضي ألا أن يتولد نهيا باللا صلاة، يعني النهي بترك الصلاة؟ عبارة أخرى، النهي عن ترك الصلاة لا تترك الصلاة. هكذا. هذا إذا كانت المسألة دائرة في دائرة النقيض، فالمقصود من النقيض هنا الصلاة ترك الصلاة لا صلاة، ترك الصلاة لا صلاة ترك الواحد. هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يعني عن نقيضه؟ هذه العباره في ايه؟ هذا الاختبار رقم واحد. اذا واضح النقيضات احدهما وجودي والاخر عدمي. اما الضد لا، كلاهما وجوديات ولكن بينهما تناقض، بمعنى ان لا يمكن ان يجتمعان في محل واحد، مثل الصلاه والاكل، الصلاة والنوم، الصلاة ولعب بالكرة، الصلاة والنظر إلى الأخبار. يعني يمكن في آن واحد عم يصلي عم تأكل؟ ما ممكن. لكن الصلاة أمر وجودي لا موجودي؟
وجودي.
والأكل السوء هذا ماذا يسمى إذن بالمصطلح العلمي؟ ضد. أو صلاة ولعب كرة، الصلاة ولعبة الكرة، الصلاة وما أدري مثلا شنو النوم، الصلاة وما أدري النظر إلى التلفزيون، كل هذا هيجي لك حسب زرع غير الأشياء. هل الأمر بالصلاة يقتضي نهيا بالضد؟ المراد من الضد الخاص، يعني بالنهي عن الأكل، يعني صلي بمعنى شنو؟ لا تأكل. النهي عن الضيف، الضيف قلنا شنو هو؟ الأكل بعض بكر الصلاة بس خاصة صلاة. فشي يصير نهي يعني شنو؟ يعني مفاد صلي يعني شنو؟ يعني افعل الصلاة ولا تأكل، يعني اترك الأكل واترك الأكل واترك النظر إلى التلفزيون. يعني تدري كيف قطع بروحك ولد؟ بناء على هاي القضية تدري كيف خطابك ولد؟ آلاف الخطابات، آلاف الخطابات. يعني معنى صلي يعني صلي ولا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تنظر إلى التلفزيون ولا تلعب ولا تدرس ولا 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 ولا، كلها من أضداد خاصة، كلها أضداد خاصة. فما المقصود من الضج الخاص؟ من الضج في عبارة الأمر بك إياه ليكتب النهي عن الضج، هل المراد النقيض أو المراد منه الضج؟ نقول المراد منه المعنى الجامع بين النقيض والضج، يعني كل منهما مراد، كل منهما، كل منهما. يعني هل عندنا خطاب مثل سؤالين إذا بحث فحجم رح نحل إلى سؤالين، هل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الصلاة؟ هذا سؤال رقم واحد، هذا ناظر إلى مسألة النقيض. وبعد سؤال، هل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الأكل؟ هذا سؤال عن الضج الخاص. فإذا نزاعنا في كل منهما، قول الجامع بين النقيض والضج شنو؟ الجامع الضج العام إلى شنو؟ الضج العام لو واحد يقول لك عرف إياه، الضج العام هو الضج عند علماء الأصول، ويكون المراد منه الجامع بين النقيض والضج الخاص. أما الضج الخاص هو المقصود عند المناطق، أمران أحد وجوديان متنافران. فالسؤال إذن الأول انتهى، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد؟ أن المقصود من كلمة الضد ها هنا الضد الذي يعم النقيض ويعم الضد الخاص. واتضح لك معك منهج البحث، في منهج البحث قلنا الحلقة الثانية فيه حديث عن الضد، حديث عن النقيض، حديث عن النقيض. والحلقة الثالثة فيه حديث عن شنو؟ الضد الخاص. عندك كم سؤال؟ عندك سؤالين. فراح نتحدث في الحلقة الثانية، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ يعني الترك، ترك الصلاة، يعني لا تأكل خبز، الصلاة، صلي يعني لا تأكل خبز، صلاة، هذا سؤال. والأمر الآخر أنه هل معنى صلي أن لا أترك الأكل أم لا؟ هذا ما نتعرض إليه إن شاء الله. الجمعة فاضت
لا يمكن ان
الله.